بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واقتفى. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس السيرة النبوية المشرفة، وهو في رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم لأهل مكة، وفي لقائه ببحير الراهب. فقد رعى النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل شبابه لأهل مكة أغنامهم بقراريط يأخذها أجرا على ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. وفي رواية أخرى أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فأجاب: وأنا رعيتها لأهل مكة على قراريط. ثم لما بلغ من عمره 25 سنة عمل لخديجة بنت خويلد في التجارة بمالها على أجر تؤديه إليه. إذن ينبغي للداعية أن يعتمد في معيشته على جهده الشخصي أو مورد شريف لا استجداء فيه ولا ذلة ولا مهانة. إن الدعاة الصادقين الشرفاء يربؤون بأنفسهم أن يعيشوا من صدقات الناس وأعطياتهم، وأية كرامة تكون لهم في نفوس قومهم بعد أن يهينوا أنفسهم بذل السؤال والاستجداء ولو لم يكن صريحا مكشوفا. فإذا وجدنا من يدعي الدعوة والإرشاد وهو يستكثر من أموال الناس بشتى أنواع الحيل، فإننا نجزم بمهانة نفسه في نفسه، فكيف في نفوس قومه وجيرانه؟ ومن ارتضى لنفسه المهانة فكيف يستطيع أن يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقف في وجه الطغاة والمفسدين ويحارب الشر والفساد في البلاد ويبعث في الأمة روح الكرامة والشرف والاستقامة والتضحية والاستشهاد؟ هذا وللرعاية الغنم فوائد متنوعة وخصائل تربوية متعددة، نذكر منها: أولا الصبر. ففي الرعي من طلوع الشمس إلى غروبها ما يستدعي التصبر والتحمل، وكذا ما يتعلق بتربية البشر. إن الراعي لا يعيش في قصر منيف ولا في ترف وسرف، وإنما يعيش في جو حار شديد الحرارة، وبخاصة في الجزيرة العربية، ويحتاج إلى الماء الغزير ليذهب ظمأة، وهو لا يجد إلا الخشونة في الطعام. فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه الظروف القاسية ويألفها ويصبر عليها. ثانيا التواضع. وهذا خلق عظيم مطلوب في دين الإسلام الكريم، إذ إن طبيعة عمل الراعي خدمة الغنم والإشراف على ولادتها والقيام بحراستها والنوم بالقرب منها، وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها أو شيء من روثها فلم يتضجر من هذا، ومع المداومة والاستمرار يبعد عن نفسه كل أنواع الكبر والكبرياء ويرتكز في نفسه خلق التواضع. وقد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ثالثا الشجاعة. فطبيعة عمل الراعي الاصطدام بالوحوش المفترسة، فلا بد أن يكون على جانب كبير من الشجاعة تؤهله للقضاء على الوحوش ومنعها من افتراس أغنامه. رابعا الرحمة والعطف. إن الراعي يقوم بمقتضى عمله في مساعدة الغنم إن هي مرضت أو كسرت أو أصيبت، وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها وعلاجها والتخفيف من آلامها. فمن يرحم الحيوان يكون أشد رحمة بالإنسان، وبخاصة إذا كان رسولا أرسله الله تبارك وتعالى لتعليم الإنسان وإرشاده وإنقاذه من النار وإسعاده في الدارين. خامسا حب الكسب من عرق الجبين. إن الله قادر على أن يغني محمدا صلى الله عليه وسلم عن رعي الغنم، ولكن هذه تربية له ولأمته للأكل من كسب اليد وعرق الجبين، ورعي الغنم نوع من أنواع الكسب باليد. روى الإمام البخاري عن المقدام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ولا شك أن الاعتماد على الكسب الحلال يكسب الإنسان الحرية التامة والقدرة الكاملة على قول كلمة الحق والصدع بها. وكم من الناس من يطأطئون رؤوسهم للطغاة ويسكتون على باطلهم ويجارونهم في أهوائهم خوفا على وظائفهم عندهم. إن إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على رعي الأغنام لقصد كسب القوت والرزق يشير إلى دلائل هامة في شخصيته المباركة، منها الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمل الله تعالى بهما نبيه صلى الله عليه وسلم. ولقد كان عمه يحوطه بالعناية التامة، وكان له في الشفقة كالأب الشفوق، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما إن آنس في نفسه القدرة على الكسب حتى أقبل يكتسب ويتعب من أجل أن يعين نفسه ويعيلها، ويتعب نفسه لمساعدة عمه في مؤونة الإنفاق. وهذا يدل على شهامة في الطبع وبر في المعاملة وبذل للوسع. ولم يشارك عليه الصلاة والسلام أقرانه من شباب مكة في لهوهم ولا عبثهم، وقد عصمه الله من ذلك، فقد استفاض في كتب السيرة أنه سمع وهو في سن الشباب غناء من إحدى دور مكة في حفلة عرس، فأراد أن يشهدها، فألقى الله تعالى عليه النوم فما أيقظه إلا حر الشمس. وهذا الحديث يوضح لنا حقيقتين كل منهما على جانب كبير من الأهمية. الحقيقة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بخصائص البشرية كلها، وكان يجد في نفسه ما يجده كل شاب من مختلف الميول الفطرية التي اقتضت حكمة الله أن يجبل الناس عليها، فكان يحس بمعنى السمر واللهو ويشعر بما في ذلك من متعة، وتحدثه نفسه لو تمتع بشيء من ذلك كما يتمتع الآخرون. والحقيقة الثانية أن الله عز وجل قد عصمه من ذلك عن جميع مظاهر الانحراف وعن كل ما لا يتفق مع مقتضيات الدعوة التي هيأها الله له. ولم يشارك قومه في عبادة الأوثان، ولا أكل شيئا مما ذبح لها، ولم يشرب خمرا، ولا لعب قمارا، ولا عرف عنه فحش في القول أو قبح في الكلام. إن استقامة الداعية في شبابه وحسن سيرته وتلك السيرة حين تكون طاهرة نقية فهي أدعى إلى نجاحه في دعوته إلى الله وإصلاح الأخلاق ومحاربة المنكرات، إذ لا يجد في الناس من يغمزه في سلوكه الشخصي قبل قيامه بالدعوة. وكثيرا ما رأينا أناسا قاموا بدعوة الإصلاح وبخاصة إصلاح الأخلاق، وكان من أكبر العوامل في إعراض الناس عنهم ما يذكرونه لهم من ماض ملوث وخلق غير مستقيم، بل إن الماضي السيء يكون مدعاة للشك في صدق هؤلاء الدعاة، بحيث يتهمون بالتستر وراء دعوة الإصلاح لمآرب خاصة، أو يتهمون أنهم ما بدأوا بالدعوة إلى الإصلاح إلا بعد أن قضوا حاجتهم من ملذات الحياة وشهواتها، وأصبحوا في وضع أو عمر لا أمل لهم فيه بالاستمرار فيما كانوا يبلغون فيه من عرض أو مال أو شهرة أو جاه. أما الداعية المستقيم في شبابه فإنه يظل أبدا رافع الرأس ناصع الجبين، لا يجد أعداء الإصلاح سبيلا إلى غمزه بماض قريب أو بعيد، ولا يتخذون من هذا الماضي المنحرف تكئة للتشهير به ودعوة الناس إلى الاستخفاف بشأنه. نعم، إن الله يقبل توبة التائب المقبل عليه بصدق وإخلاص، ويمحو بحسناته الحاضرة سيئاته المنصرمة، ولكن هذا شيء غير الداعية الذي ينتظر لدعوته النجاح إذا استقامت سيرته وحسنت سمعته. أما لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالراهب بحيرة وهو غلام، فقد خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي عليه الصلاة والسلام في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما أعلمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجداني إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة في غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعيه الإبل، قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفتت إليه تلك القافلة وسألوه عن ذلك، ثم التفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جاءنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا أو أخبرنا خبره، بعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم الله، أيكم ولي؟ الراهب بحيرة يسأل قافلة قريش: أنشدكم الله، أيكم وليه؟ قال: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب. ومما يستفاد من قصة بحيرة عدة أمور، منها أن الصادقين من رهبان أهل الكتاب يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول للبشرية، وعرفوا ذلك لما وجدوه من أمارات وأوصاف عنه في كتبهم. ثانيا، إثبات سجود الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وتضليل الغمام له وميل فيء الشجرة عليه. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من سفره وتجواله مع عمه، وبخاصة مع أشياخ قريش، حيث اطلع على تجارب الآخرين وخبرتهم واستفاد من آرائهم، فهم أصحاب خبرة ودراية وتجربة لم يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنه تلك. رابعا، حذر بحيرة من النصارى، وناشد عمه وأشياخ مكة ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بالصفة يقتلونه، ولقد كان الرومان على علم بأن مجيء هذا الرسول سيقضي على نفوذهم الاستعماري في المنطقة، ومن ثم فهو العدو الذي سيقضي على مصالح دولة روما في نظرهم، ويعيد هذه المصالح إلى أربابها، وهذا ما يخشاه الرومان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا وينصر نبينا صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه وأخلاقه على العالمين في الأولى وفي الآخرة. اللهم آمين آمين. وإلى درس لاحق إن شاء الله من دروس السيرة النبوية المشرفة، والحمد لله رب العالمين.